الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله: من آيات الحج. الحج في اللغة هو القصد، وفي الشرع قصد مكة لأداء مناسك الحج. وأركانه أربعة: الإحرام، والوقوف بعرفة، وطواف الزيارة، والسعي. ومواقيته زمانية ومكانية، فمواقيته الزمانية شوال وذو الحجة وذو القعدة وذو الحجة، ومواقيته المكانية ذو الحليفة والجحفة وقرن المنازل ويلملم وذات عرق. نظمها بعضهم في قوله: عرق العراق يلملم اليمني، وبذي الحليفة يحرم المدني، وبجحفة الشام إن مررت بها ولأهل مجد قرن فاستبني. وأبعدها عن مكة ذو الحليفة، فبينه وبين مكة أكثر من 400 كيلومتر، وهو في وادي العقيق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتاني آت من ربي فقال: صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجه. وهكذا الجحفة بينه وبين مكة ما يقارب 185 كيلومتر، ويلملم بينه وبين مكة أكثر من 120 كيلومتر، وأقربها إلى مكة السيل الكبير الذي هو قرن المنازل. وقد غيرت أكثر المواقيت الآن، فأصبحت في أماكن تحاذيها، فيلملم أصبح في قرية يقال لها السعدية، وذات عرق في منطقة الضريبة، وقرن المنازل في السيل الكبير، والجحفة في رابغ، وذو الحليفة في موطنه الذي كان فيه. وقد قال بعض أهل العلم: فضل الله عز وجل الكعبة البيت العتيق، ثم حماها بالحرم أي المسجد الحرام، ثم بحدود الحرم بمكة، ثم بحدود الحرم، ثم بالمواقيت، ثم بالجزيرة العربية. وحدود الحرم كذلك تتفاوت في القرب والبعد، فأقربها من البيت العتيق التنعيم مسافة 7 كيلومتر، وأبعدها الحديبية وهو الشميسي الآن مسافة 22 كيلومتر، وهكذا إلى جهة اليمن 12 كيلومتر، وإلى جهة الطائف وهو ما يعرف بشرائع المجاهدين 16 كيلومتر، وإلى عرنة جهة عرفات 15 كيلومتر، فهي متفاوتة البعد. وهذا التفاوت في البعد توقيفي، أي ليس من شأن الناس، وإنما هي الحدود التي حدها إبراهيم عليه السلام بأمر الله عز وجل، فلا يزاد فيها ولا ينقص منها، وهي معلمة بعلامات من قديم الزمن، وجعلت لها الآن علامات أوضح وخرسانية، مكتوب عليها نهاية حد الحرم وبداية حد الحرم. ويتعلق بهذه البدايات والنهايات أحكام كثيرة، فرب نصف متر لو قتلت فيه حمامة ليس عليك شيء، وبعده بقليل إن قتلت حمامة لزمك الفدية، وهكذا نصف متر لو وجدت صيدا كالغزال ونحوه جاز لك قتله، ولو وجدته من داخله بقليل لم يجز لك ذلك. فأحكام جعلها الله عز وجل للحرم. واختلفوا في فضل الصلاة في الحرم مع اتفاقهم على فضله في المسجد الحرام مسجد الكعبة، فقد جاء في عدة أحاديث أن الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة فيما سواه من المساجد. وهذا الحكم ذهب جمهور أهل العلم إلى أنه عام في جميع مساجد الحرم، ما دام المسجد داخل حد الحرم فعندهم الصلاة مضاعفة فيه. ويستدلون بمثل قول الله عز وجل وأهله حاضر المسجد الحرام، قالوا ومعلوم أن أهل الرجل ليسوا داخل المسجد وإنما هم في مكة. والمسجد الحرام له إطلاقات، يطلق على الكعبة، ويطلق على المسجد المحيط بالكعبة، ويطلق على جميع الحرم. لكن جاء في مسلم صلاة في مسجد الكعبة بهذا القيد، وبهذا احتج من احتج من أهل العلم إلى أن الفضل في المضاعفة مختص بالمسجد الحرام الذي هو مسجد الكعبة، ولا يتعداه إلى غيره من المساجد، مع أن الجمهور كما تقدم يرون أنه متعد وشامل، مع قولهم بأن الصلاة في المسجد الحرام الذي هو مسجد الكعبة أفضل من الصلاة في غيره من المساجد. ومن أحكام الحرم أن المكي لا يجوز له العمرة على الصحيح حتى يخرج إلى الحل كما سيأتي إن شاء الله. ومن كان دون المواقيت التي ذكرناها فإنه يهل من حيث أنشأ، فمثلا رجل يسكن بين الطائف ومكة فلا يقال له ارجع إلى السير الكبير واحرم منه، وإنما يحرم من حيث أنشأ، لحديث ابن عباس رضي الله عنه في الصحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو لهن ولمن مر عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، فإن كان دونهن فمن أهله حتى أهل مكة يهلون منها. هذا الحديث الجمهور على أن المراد به الحج، وأما العمرة فيجب على المكي أن يخرج إلى الحل، لأن النسخ لا بد أن يجتمع فيه حل وحرم. ولذلك الحج أهل مكة حتى وإن أحرموا من داخل مكة فإنهم يخرجون إلى عرفات وهي من الحل، بخلاف العمرة إذا أحرم من بيته لم يكن له حل يمر به. مع أن تبويب البخاري يشعر بأنه يرى العمرة من داخل الحرم، وهكذا هو اختيار ابن الاسماء ماذا ابن الأمير وغير واحد من أهل العلم، لكن الجمهور على خلافهم. والحق في هذه المسألة مع من ذهب إلى الخروج إلى الحل وهم جماهير العلماء. والحج في العمر مرة، لحديث ابن عباس رضي الله عنه خارج الصحيح، وحديث أبي هريرة في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. قال رجل وهو الأقرع بن حابس كما في حديث ابن عباس: أفي كل عام يا رسول الله؟ قال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: ما أمرتكم به منه فاتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. وكان فرض الحج في السنة التاسعة من الهجرة، ثم حج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة، وكان فتح مكة في السنة الثامنة. والسبب الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يتأخر إلى السنة العاشرة ما كان عليه الحرم من الخلطة بين المشركين والمؤمنين بعد الفتح، فربما حج بعض المشركين، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق رضي الله عنه بالبراءة، ثم قال: لا يبلغها إلا رجل من أهل بيتي. فأرسل بعده علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكان أبو هريرة رضي الله عنه ممن صاح في الموسم بأن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. وفي هذا دليل على أن أهل الفضل ينبغي أن يتنزهوا عما قد لا يتنزه عنه غيرهم، وقد يتجاوز عن غيرهم في بعض المسائل ما لا يتجاوز عنهم حتى لا يتأسى الناس بهم في هذا الصنيع والفعل. ولهذا أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعلي بن أبي طالب ومن معهم من الصحابة، وأذن لهم في الحج مع وجود من يحتاج إلى أن يتميز عنه، ولكن كانت البراءة فلم يحج في العام القادم، أي في العام العاشر مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا أهل الإيمان. ولعلنا في مرورنا نقرأ يوما في نهاية المطاف حديث جابر رضي الله عنه في الحج لما فيه من الصفة الموضحة لأركان الحج، ولأن حديث جابر رضي الله عنه الذي أخرجه مسلم بسياقة لم يسقها البخاري ولا غيره من أهل العلم من غير حديث جابر، أما البخاري لم يخرج حديث جابر مع أنه من طريق أبي جعفر الباقر، ولهذا تنقص الرافضة البخاري بسبب عدوله عن طريق أبي جعفر مع أنه أخرج قطفا منه. وقال بعضهم قولا في ذلك: هذا البخاري إمام الفئة، يقصدون أهل السنة، بالصادق المصدوق ما احتج في صحيحه واحتج بالمرجئة، قلامة من ظفر إبهامه تعدل من مثل البخاري 100. فكانوا يتنقصون أهل السنة. قال رحمه الله: النوع الأول الآية الأولى والثانية: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقبل ذلك أيضا الحج فضله عظيم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حج البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من حجه كيوم ولدته أمه. وقال صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وفي حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيح أيضا قال النبي قالت: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل الأعمال، أفلا نجاهد؟ قال: عليكن جهاد لا قتال فيه، الحج. وجاء في بعض الروايات خارج الصحيح: والعمرة. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن مسعود وغيره: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد وخبث الفضة. وفي هذه الآية بيان من الله عز وجل أن أول بيت وضع للناس أي للعبادة للذي ببكة، ويقال مكة، واختلفوا في اسم أو في سبب تسميتها ببكة، فقيل من الجمع، وقيل لأنها تبك أعناق الجبابرة. ولهذا قال بعض المتقدمين: يا بكة الفاجر بكي بكة، ولا تبكي مدحجا وعكا، أي اهلكي الفاجر، يا بكة الفاجر بكي بكة، ولا تبكي مدحجا وعكا، أي اهلكي الكافر والفاجر. وفعلا كان من أحدث فيها حدثا يقصمه الله عز وجل وينتقم الله سبحانه وتعالى منه، فهو حرم الله، حرم الله الذي حرمه وجعل من دخله كان آمنا. وينبغي أن يبقى على هذا الأمن. وكان المشركون أو كانت العرب حتى قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم تعظم البيت العتيق، ولم يذكر أن أحدا غزاه إلا ما كان من أبرهة الأشرم، فإنه لما غزاه وأراد هدم الكعبة أرسل الله عز وجل عليه الطير الأبابيل: الله أكبر، والإله الغالب، والأشرم المغلوب ليس الغالب. هزمه الله عز وجل شر هزيمة، وسلط الله عز وجل عليه جنده حماية لجناب البيت العتيق. ومما يذكرونه عن عبد المطلب أنها كانت قد أخذت عليه بعض الإبل، فذهب في طلبها من عند أبرهة، فقال له أبرهة: كنت أظنك من أعقل الناس، تأتي تسألني عن إبلك ولا تسأل عن البيت الذي تعظمونه؟ فقال له: أنا رب إبلي، وللبيت رب يحميه. وكانوا يعرفون ويعظمون شأن الحرم، ويعتقدون أن الله عز وجل سيدفع الشر عن الحرم، وفعلا حفظ الله عز وجل الكعبة البيت العتيق. وكونه أول بيت دل عليه حديث أبي ذر رضي الله عنه قالوا يا رسول الله أي بيت وضع في الأرض أول؟ قال المسجد الحرام. قال ثم أي؟ قال المسجد الأقصى. كم كان بينهما؟ قال 40 سنة مباركا، أي أن الله عز وجل جعله بيت مبارك فيه بركات عظيمة، بركات في الصلاة فيه، وبركات في الطواف وفي السعي وفي الاعتكاف وفي الدعاء وفي الشرب من ماء زمزم وفي غير ذلك من الأمور التي لا توجد في غير تلك البقعة المكرمة. وهدى للعالمين، في هداية من أسباب هدايتهم ومن أسباب استقامتهم لمن عظم ذلك المكان. وجعل الله عز وجل له سبلا تؤدي إليه وطرقا تبلغ إليه، ومن أعظم هذه السبل الإسلام، فإن الله عز وجل لا يقبل من مشرك حجا ولا عمرة ولا صرفا ولا عدلا. فيه آيات بينات مقام إبراهيم، اختلف العلماء في معنى مقام إبراهيم، فذهب بعضهم إلى أن المراد به الحجر الذي قرب الكعبة وأمر الله عز وجل بالصلاة فيه بقوله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وذهب بعضهم إلى أن هذا داخل فيه، لكن مقامات إبراهيم أشهر من هذا المكان وأكثر، فالسعي بين الصفا والمروة والطواف بالكعبة وتقبيل الحجر وهكذا رمي الجمار والمبيت بمزدلفة والبقاء في منى والوقوف بعرفة والنحر، كل هذا من مقامات إبراهيم عليه السلام. ويقولون هذا مفرد أضيف، والمفرد إذا أضيف أفاد العموم. ولا مانع أن الله عز وجل جعل في مكة مقام إبراهيم الذي هو الحجر والمقامات التي أمر الله عز وجل أن يتأسى فيها بإبراهيم عليه السلام، ومن دخله كان آمنا، أي من دخل البيت العتيق وجب أن يؤمن، من دخل الحرم وجب أن يؤمن، مع أنه قد يقع بعض الانتهاكات لحرمة الحرم، لكن هذا بغي من الإنسان نفسه، وإلا فإن الله عز وجل أمر بالأمن فيه وشرع ذلك. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، هذا الشاهد على أن فرض الحج متعين وواجب. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى تكفير من لم يحج مع استطاعته لما سيأتي، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، وذهب بعضهم إلى أنه كفر دون كفر إلا من جحده، وهذا هو الصحيح. وقوله من استطاع إليه سبيلا، الاستطاعة في حق الرجل 3 وفي حق المرأة 4. في حق الرجل ماذا؟ الاستطاعة، السبيل، وماذا؟ السبيل وأمن الطريق 3، يعني القدرة المالية وهكذا السبيل وأمن الطريق، يعني الطريق الموصل إلى الحرم مع الأمن فيه. والمرأة يزاد إلى ذلك وجود المحرم، هذا هو القول الصحيح من أقوال أهل العلم، مع أن الجماهير يعني يرون، أو بعض العلماء أقصد، يرون أنه يجوز للمرأة أن تحج البيت العتيق بصحبة النساء إذا أمنت الفتنة، ويستدلون بخروج زوجات النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة للحج في زمن عثمان بن عفان وفي غيره من الأزمان. والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم على المرأة أن تسافر مصير 3 أيام إلا مع، أو يوم وليلة إلا مع محرم منها ومن زوجها. إلى هنا والحمد لله.